الحمد لله الفتاح العليم والمنان الكريم ذي المواهب التي لا تحصى والمنن والنعم التي لا تستقصى. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جمعكم في وجهة إليه وجمعية عليه، تحوزون شرف وعزة التذلل بين يديه في بيت من بيوته. له الحمد وله الفضل وله المن وله الطول، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا داعينا إلى ربنا ودالنا على إلهنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته وحبيبه وصفيه وخليله. لولا دعوته ما عرفت القلوب باريها، ولولا دعوته ما سقيت من المودة والمحبة صافيها، ولولا دعوته ما قامت هذه الخيرات وانتشرت في بلاد الله قاصيها ودانيها. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسلورم الأقدام عن خير صابر. هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافر، وباذلها جودا بها وسماحة بكف نداها كالسحاب المواطر. هو الساس وهو الرأس للأمر كله، بأولهم يدعى لذاك وآخر، وتحت لواه الرسل يمشون في غد، وناهيك من جاه عريض وباهر. اللهم أدم صلواتك على سيد الأكوان عبدك المصطفى محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك وسار في دربهم بالصدق واليقين إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، ففي الساعة المباركة التي جمعكم الله تبارك وتعالى فيها على فتح وافتتاح يورث عظيم منح وانشراح، تسقى الأرواح فيها من عذب الراح في الوجهة إلى الكريم الفتاح جل جلاله وتعالى في علا، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات في الآن واللحظات والساعات التي ما حقها أن تفوت عند أرباب العقول وعند من نما إيمان في قلبه يدرك به شرف الساعات التي يعظم فيها الفضل والطول. ولقد قال صاحب الرسالة: ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ولقد سمعتم من الكلام الطيب من أقوال العلماء والمشايخ الأخيار زادهم الله من الأنوار والتوفيق والأسرار، ومن الإنشاد الطيب في هذه الجمعية المباركة، جمعية الصلاة وافتتاح بيت من بيوت الله واجتماع قوم من بلاد شتى وقبائل شتى على ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد أشار لسان النبوة لحال عظيم يكون يوم يجمع الأولون والآخرون لمن هذا وصفهم جعلنا الله وإياكم منهم وألحقنا بهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليحشرن الله أقواما في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء. وجثاء أعرابي بين على ركبتيه يقول: يا رسول الله حلهم، وفي رواية جلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه اللهم ألحقنا بهم واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا أكرم الأكرمين. في منة قامت في هذه الأرض الطيبة المباركة التي هي جزء من أرض الشام ومقربة بيت المقدس الذي طيب بالأنبياء الكرام وأسري إليه سيدهم عليه وعليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى في كتابه المنزل على هذا الحبيب إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله أرنا اللهم آثار البركة ساطعة لامعة تحيا بها القلوب وتنكشف بها الكروب وتقوم بها حقائق المساجد في القلوب وتقوم بها حقائق المساجد في القلوب فتسجد والقلب إذا سجد لم يطق أن يرفع أبدا. إذا سجد القلب لم يطق أن يرفع فلا حياة له من دون هذا السجود. وتلكم ديمومية الصلاة التي أقيمت لها هذه المساجد المشرفة المباركة أقيمت لها الصلاة. والحق يشير إلى معاني ديموميتها في قوله الذين هم على صلاتهم دائمون، فمعنى يحافظون عليها في أوقاتها ويستمرون على ذلك. ولكن أين الديمومة؟ دائمون دائمون يخرجون من الصلاة ومعهم سر الصلاة ونورها ويدوم معهم ذلك السر فيمشون والقلوب ساجدة ويأكلون والقلوب ساجدة ويشربون والقلوب ساجدة ويدخلون الأسواق والقلوب ساجدة للرب جل جلاله فهم على صلاتهم دائمون. يشير إليه المعنى المتعلق بالمساجد أيضا فيما تحفظون وتسمعون ويتكرر على أسماعكم في أصناف ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. إذن فقلبه لا يفارق المسجد، كلما فارق الجسد المسجد فالقلب معلق بالمسجد حتى يعود إلى المسجد فيستقر يستقر قراره ويهدى باله ويصفو حاله وسط المسجد. فإذا خرج بقي معلقا يود متى أن يرجع. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، فهو دائما في مسجد. قال ومن شؤون تربية الصالحين لأولادهم وتلاميذهم أن يرى أحدهم تلميذا في المسجد قلبه في السوق فيقول أخرج من قم يا فلان روح اذهب إلى السوق أحضر معكم المجلس يقول ما لنا بك حاجة أخرج روح إلى السوق. فلما طرده الشيخ وذهب إلى السوق قاعد يفكر في المسجد انقلب الآن كان 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 جسده في المسجد وقلبه في السوق. فلما زجره الشيخ وطرده انقلب الحال. فلما فخرج في السوق وهم الآن في المسجد يقرؤون كذا وهم يقولون كذا وهذه جابنا إلينا وليش طردونا من ذا المكان، فصار يتحسر على عدم وجوده في المسجد. قال وأن يكون جسده في السوق وقلبه في المسجد خير له عند ربه من أن يكون جسده في المسجد وقلبه في السوق. فينقول حتى إذا جاء إلى المسجد جاء بجسده وقلبه معا ودخل فرآه الحق في بيته. وكان بعض العارفين يقف على باب المسجد ينظر أحد من المؤمنين يدخل وراه ما يدخل قدام أحد أبدا ولا وحده. ما لك؟ قال إنه بيت ربي وأول ما أدخل إليه ينظر إلى قلبي وليس في قلبي ما أستحق أو قبل به ربي، فأحب أن يرى قلب قلبي قبلي واحد ثاني فأدخل أنا معه. هيبة لبيوت الله تبارك وتعالى. وإن من هذا الشأن الذي نتحدث عنه حال من سمي المسجد باسمه وكانت لكم البركة في إقامة المسجد وفي بناء المسجد وفي مجيء الشيخ عبد الرحمن عمورة وعودته إلى هذه البلدة من فضل الله عليكم ومن جود الله ومن رحمة الله تعالى ومن السعادة التي لكم ولأهل هذا الحي ولأهل هذا الأردن عودة هذا العنصر المتصل بسلسلة السند عن الأكابر من كل أرشد أمجد صالح زاهد عابد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي أعاده وشيد به المسجد وأقام، وبارك الله في كل من ساهم وشارك في بناء هذا المسجد وعاون عليه، وهنأ الحي وأهلي وهنأ الأردن ومن فيه وزادهم. من سر ما سمعتم من أنه بلد تكثر فيه المساجد ويحق له ذلك وينبغي له ذلك، وأن يمتد سر المساجد إلى هذه القلوب، وإذا تم ذلك فاعلموا أن لله مرادا في أن يظهر وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم متصلا بما يجعل من عمود الإسلام في الشام كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ونصرة الحق والهدى. فإن الله لا يخرب بيوت من يعمر بيوته، من عمر بيوت الله ما يخرب الله بيوته، هو أكرم الأكرمين، ولو عمرت بيت إنسان ما يخرب بيتك، فكيف إذا عمرت بيت الرحمن جل جلاله يحفظ بيتك ويحرس بيتك. فإذا قامت المساجد على وجهها في بلدة فأعلم أن الله يريد بالبلدة وأهلها خيرا. اسم المسجد متعلق بالمسألة التي ذكرناها، ذو البجادين، سيدنا عبد الله الأسلمي بذو البجادين، وهو من قبيلة أسلم قبل قبيلته وتأخر إسلام قبيلته، وجاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان ساجد القلب، وفي سجوده في القلب مؤتما بخير إمام، وهو خير الساجدين المتقلب في الساجدين. انظر إلى تعبير القرآن، يقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين وتقلبك فيه، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ذكر الله الموطنين، موطن القيام وموطن السجود. يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم أنا أراك ورؤيتي إليك في المقامين هذا أعظم من غيرها، عندما تقوم وعندما تتقلب في الساجدين. الذي يراك حين تقوم، ويرى في كل حين وفي كل شان وفي كل حال، لكن خص المقامين هذه بالذكر. يراك حين تقوم شار إلى أسرار القيام وما يتصل بالقيام وما ينتشر في القلوب من سر القيام بين يدي الحق. فقام حتى ورمت رجلاه صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال له الليل، قال له الحق قم الليل إلا قليلا. فقام صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وهو بحق الشكر ما أولاه، إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال صلوات ربي وسلامه عليه. الذي يراك حين تقوم، ويقول له في الآية الأخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. يريد إلى أن العز والكرامة تأتي من سر هذا القيام، والمقام المحمود مرتبط بشان هذا القيام في الليل، وأكثر الناس حظا من قيام الليل أقربهم إلى صاحب المقام المحمود وقت المقام المحمود، وقت أن يسجد لله. تلك السجدة التي يحمده فيها بمحامد ما قد حمده بها ملك ولا نبي ولا غيرهم من الأولين والآخرين. قال يلهمني الله محمد لا أعلمها الآن، يلهمني إياه فيحمد الله بها. وارفع راسك وقل يسمع لقولك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تشوقت قلب عبد الله ذو البجادين عليه رحمة الله تعالى، إنما لقب هذا اللقب بسبب أنه ورد إلى المدينة بثوبين لها خطوط، وهذا معنى البجاد، ثوب له خطوط، وكان الثوبين خليقين ما كان يملك غيرهما عند دخوله المدينة، فلقبه صحابة ذو البجادين صاحب البجادين. وذلك أن قبيلته كانت تمنعه وهو مشتاق للقاء رسول الله والذهاب للمدينة، ولما كانوا مشركين وكفار يمنعونه، حتى ترقب فرصة في ليلة من الليالي ومشى، وصادف بعض رهط من أصحابه لقوه في الطريق، قال تريد أن تخرج إلى عبد محمد ارجع معنا. قال ما تستفيدون مني وما يضركم أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون عنده، ما تستفيدون مني من مقامي عندكم، خذوا ما عندي واتركوني. قالوا تعطينا كل ما عندك، ما لك هناك من أرض، قالوا خذوه، قال حتى الذي بيدك تعطينا، قال الذي بيدي خذوه، خذوا كل شيء بس خلوا لي ثياب أستر بها عورتي. فخلوا له الثوبين، واحد إزار واحد رداء، باقي ماشي. فرضي بكل ذلك، قال خذوا ما معي ودعوني إلى عند حبيبي. وجاء إلى المدينة المنورة وقرت عينه بلقيا رسول الله، فكان كثير الجلوس في المسجد، كثير الصلاة في المسجد، كثير القراءة للقرآن في المسجد، وكثير الرفع بالصوت بالقرآن وبالدعاء، يدعو ويرفع صوته بالدعاء. فعرف ذلك من شانه في المدينة المنورة. وجاءنا في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم مر في الطريق وإذا بذل بجادين رافع صوته بالدعاء في المسجد، فقال بعض الصحابة: أخشى أن يكون هذا مرأي رسولها. قال: لا، ولكنه أواه. وفي اللفظ الآخر رواية: ولكنه أواب. إنه أواب، جاب له وصفين من أوصاف الأنبياء والمقربين: أواه وأواب، كما وصف الله النبي إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة: إن إبراهيم لأواه حليم عليهم رضوان الله. وهكذا إنه أواه، وإنه أواب، شهد له بذلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان يجلس في المسجد ويحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نادى مناد الجهاد خرج معهم، وخرج في خيبر. وعند الرجوع من خيبر مات في الطريق. فكان أحد الخمسة الذين ورد في السنة أنه نزل قبورهم صلى الله عليه وسلم، نزل إلى قبورهم يلحدهم، خمسة منهم هذا سيدنا ذو البجادين، فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، أم رومان أم عائشة بنت أبي بكر زوجة أبي بكر، أم عائشة بنت أبي بكر لما توفيت نزل في قبرها، خديجة بنت خويلد في مكة المكرمة نزل في قبرها، وما نقل غير هؤلاء نزوله صلى الله عليه وسلم إلى وسط قبورهم صلى الله عليه وسلم. بعض أزواجه منها خديجة ومنها الذين باشر النزول إلى قبورهم، حتى جاء في رواية ابن نعيم في الحلية عن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لكأني أنظر إلى رسول الله في قبر ذي البجادين. قال: وأبو بكر وعمر يناولانه هي، وهو يقول لهما: ناولاني صاحبكما. قال: فاستلمه منهما وأضعه على الأرض وسده ولحده، ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. ولذا سمعته يقول له: إن كنت لأواها ذكارا تلاء للقرآن. يقول ابن مسعود: فلا وددت أني مكانه، وإني قد أسلمت قبله بخمستاشر سنة، لكن تمنيت في هذا الموقف وفي هذا الدعاء وفي هذا الشهادة من رسول أن يكون مكان هذا الرجل. بل جاء في رواية أخرى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بل لما سمعت النبي يقول لذي البجدين ما يقول حين قبرته، تمنيت أن أكون صاحب القبر أنا. يقول سيدنا أبو بكر: قال: أنا تمنيت أن أكون في القبر لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا المقال عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ذلك الأواه الأواب الذكار. وقد سمعتم في كلام سادتنا الأخير أن الذكر لله هو الذي يوصل إلى هذه الحقائق. نعم، هو الذي يحقق حقائق الصلاة. واسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قالوا: يا رسول الله، فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قالوا: يا رسول الله، فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قالوا: يا رسول الله، فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. التفت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر جنبه يقول: ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. سمعه النبي قال: أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. اجعلنا اللهم منهم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الذكر إذا استولى على القلب غبت بالمذكور عن من سواه، وكنت له وحده وكان لك بما هو أهله. ولهذا أمرنا بكثرة الذكر، وتنوع لنا شأن الذكر، ما بين تسبيح وتهليل وتحميد وتلاوة قرآن، وما بين نظم ونثر وإنشاد وإلى غير ذلك من أنواع الذكر، ليستمكن سر الذكر ونور القلب من الذكر. والقرآن في أمر واحد يأمر فيه بالإكثار، وهو الذكر. ولم يأتي وسط القرآن أمر بالإكثار من أي عبادة أخرى غير الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهات لفظة كثير في أمر ثاني واحد وسط القرآن ما في للذكر، فهو الركيزة التي يقوم عليها أمر الصلة بالله تعالى. ولذلك قال عارفوا الأمة وحكمها، الذكر منشور الولاية، راية الولاية، لأن الله تولاك أن يوفقك لكثرة ذكره. بل سأل بعض الأنبياء رب العزة: ربنا ما علامتك في من تحب حتى أحبه وفي من لا تحب حتى لا أحبه؟ فأوحى الله إليه: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يكثر من ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. فالرضاه يجعلنا من الذاكرين المكثرين الذكر في كل وقت وحال وحين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وقال الإمام الحداد في هذا المعنى: وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي من الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وأرد أتى ذكره في سورة النور، أتى ذكره في سورة النور فاستجري. ألا إن أعظم المؤمنين أجرا أكثرهم لله ذكرا. وهكذا جاءنا في حديث عند الطبراني وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم؟ قالوا: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أين يكون النور الذي ذكره الله وأشار إليه الإمام الحداد؟ نور أتى ذكره في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخره، فإن نلتمسه قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. وقد جاء روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالذكر، فإذا سمعتهم يذكرون علمت أنهم انصرفوا من الصلاة. قلت: الآن سلموا من الصلاة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من خارج المسجد يسمع أصوات الصحابة بالذكر، لأنه كان طفل من الأطفال قد يكون خارج المسجد، فإذا سمع الذكر علم أن النبي سلم من الصلاة وأنهم فرغوا من الصلاة وسط المسجد وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكنت أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعته، إذا سمعتهم يذكرون الله جل جلاله وتعالى في علاه. فكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الاجتماع على ذكر الله جل جلاله، ولما نزل قول ربكم سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، خرج يلتمسهم فوجد جماعة من فقراء الصحابة في آخر المسجد فجلس معهم وهم يدعون الله ويذكرونه، وقال: الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: سلمان الفارسي رضي الله عنه: كنا في عصابة نذكر الله تعالى، عمل الصحابة وعادتهم، كنا في عصابة نذكر الله، ما أحد من الصحابة إذا وجد قوم يذكر الله يقول بدعة، ما أحد من يقول إلا عمل ثابت في حياتهم واقع في مجتمعهم المحمدي النبوي. كنا في عصابة نذكر الله، قال: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دنا منا سكتنا، قال: فسلم علينا وقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نذكر الله، قال: أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها، أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. وروى الإمام مسلم في صحيح عن معاوية رضي الله عنه يقول كنا كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله تعالى، قال فأقبل علينا النبي فسلم علينا فرددنا عليه السلام، قال ما أجلسكم؟ ليش أنتم جالسين هنا مجموعة؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا من الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يعني يستحلفكم بالله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا يا رسول الله الله ما أجلسنا إلا هذا. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ما أنا متهمكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك. الحمد لله على ما أنعم عليكم وأفاض عليكم في هذا البلد الميمون المبارك، وأخذ الله بيد رعاتها وولاتها ورعيتها إلى ما هو أصوب وأجمل، ودفع عنهم الفتن والمحن والآفات، وأدام لهم الأمن والطمأنينة والسكينة، وبارك لنا في حضور هؤلاء الأحباب والأطيب أهل العلم ومن حضركم من بلاد شتى وجاءوا معكم شاركوكم في هذه الليلة المباركة، وحضور مفتي المملكة المباركة الشيخ الحصاونة، وحضور كذلك قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ طول الله أعمارهم في عافية، ومدير الأوقاف عندكم في أربد في هذه الولاية، شرح الله صدورهم وزادهم أنوارا، وبارك في من حضر منها العلم وسير، وبارك في كل الذين سعوا في خدمة هذا المسجد وإقامته، واجعله محلا للعلم والعمل والدعوة إليه عز وجل، والتربية وتزكية النفوس وتطهير القلوب وتنويرها، وإعداد العناصر التي تصلح بيوتهم بهم، وتصلح أهاليهم بهم، ويصلح أولادهم بهم، وتصلح أسواقهم بهم، وتصلح معاملاتهم بهم، وتصلح حرفهم ومهناتهم بهم، بواسطة النور الذي يفيض عليهم من نور العلم ونور الذكر الذي محله المساجد التي فيها الإصلاح والتحابب في الله والتعليم لأحكام الله والتقرب إلى الله والارتقاء في درجات المعرفة بالله جل جلاله، وحل مشاكل المجتمع، وإعطاء المعوز والمحتاج، وتفقد الأحوال، كل ذلك كان محله مسجد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه انتشرت الأنوار في المساجد. جعل الله افتتاح هذا المسجد فتحا كبيرا لقلوب جميع أهل المنطقة بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة والقرب من الله وصدق الإقبال عليه وإدراك حقيقة الوجهة، والحفظ من موجب الندامة والحسرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم بارك لنا ولهم ولأهل الشام وأهل اليمن وأهل الشرق والغرب في فتح هذا المسجد وفي إقامة هذا المسجد وفيما يقوم فيه وفيما سيقوم فيه من حلق الذكر وحلق العلم والتعليم وحفظ القرآن والسنة الكريمة والعلوم الشرعية. اللهم واجعل فيه التربية والتزكية، واجعل فيه الترقية والتعلية، واجعل فيه التخلية عن كل وصف دني، والتحلية بكل وصف سني، وحي فينا أخلاق سيدنا النبي، وارزقنا متابعته بالقول والفعل والنية، وبلغنا أقاصي الأمنية. اللهم اجعلها ساعة إجابة، واجعل الدعوات مستجابة. اللهم اقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك علينا، وعاملنا بإفضالك، وبارك لنا في هذه الأيام في ذكرى موسم الصحابة الكرام ساداتنا أهل موتة الذين وردوا إلى هذه البلاد وقابلوا من أشد جيوش أهل الكفر في ذلك الزمان، ونصرهم الله تعالى، وكان بعد ذلك سببا لما لحقه من فتح وإقامة لأمر الله تبارك وتعالى في هذه البلاد المباركة. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، وارحم أولئك الشهداء الكرام وجميع من حضر غزوة موتة من الصحب العظام ومن تبعهم بإحسان على الدوام، واجعلنا يا مولانا ممن يحشر في زمرتهم بأن يتحقق وهو في الدنيا بحقيقة محبتهم لك ومن أجلك خالصا لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين، فإن قلوب المؤمنين تشتتت بها أوهام الموسوسين من إبليس وجنده، فتعلقوا بمحبة زائلات وزائلين وفاسدات ومفسدين وآفات وشرور وأمور حقيرة دنيئة. فيا مقلب القلوب انظر إلى قلوبنا ومن في ديارنا وأسرنا ومن في جوارنا، فوجه قلوب المؤمنين إلى محبتك ومحبة رسولك، وزحزحها عن أن تغتر بمحبة من تسود وجوههم بمحبته يوم القيامة. اللهم زيننا بمحبتك ومحبة رسولك ومحبة ما يقربنا إليك ومحبة من حبهم يرضيك عنا ويقربنا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. اللهم اجعلها ساعة من أبرك الساعات، وشفع فينا نبي الشفاعات وأهل الوجاهات لديك من المحبوبين والعباد المقربين. اللهم فرج كروب الأمة واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة. اللهم وادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله في الحس والمعنى، واختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.